أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
محمد كيف حالك؟
هلا وسهلا ومرحبا.
الله يسعدك. تدري أني عقب ما قابلتك القصة الأولى التحليل حق القصة الأولى أنا اللي مقابلك، ويوم زادت حلقة شفتها مرة ثانية اشربيت وصرت متطلع excited أني أقول متى تيجي الحلقة الثانية علشان أحلل معه. اختطفتني قبل ما تختطف الناس يعني.
يا لا سلوك جواب عارف اللي خاص فهمت ايش تسويه مرة ثانية. الله يسعدك أبو عيسى، بالعكس أنا سعيد جدا ومبسوط، وهذا أعطى شيء وأعطى إشارة في عملية التناغم بيننا، ترى بدأت الكيمستري
زي سالفة اللي قلت لهم بسكوت أوريو بسكوت ريتز.
نعم،
ترى فيه ناس يسمع مثلا القصة أو المقطع أو يشوفها من اليوتيوب مشغلها على البلوتوث السيارة، ثم يجي يقول لك الصوت متقدم على الصورة، بينما لو سكر أنا أول كنت أقول يا أخي أنا عندي مشكلة. أول لما كنت تسجيل بيتي كنت عندي مشكلة، ثم اكتشفت أن كل اللي يقولون اللي عنده مشكلة أن الصوت يسبق الصورة بسبب انشغل على البلوتوث السيارة.
ما هذا مشكلة، لأنه طبيعي بتكون الصورة سابقة الصوت، فلأنه ما هي بسبة المشكلة هذا الوصل أو التواصل ما بين البلوتوث، هذه هي المشكلة. فتشوف إيش طالع.
بس أنا وش دخلني الحين، أنا وش ذنبي إن الناس يقولك ديسلايك للفيديو؟ ليش ديسلايك؟ والله لأن الصوت سرق الصورة. يا أخي أنت ديسلايك على نفسك،
مو هذه المشكلة. هو لا أنت بتقول له كذا الكلمة هذه، بدي تكون أنت عندك مشكلة. هو لو يركز وشوف كل المقاطع، لو هو بس رفع جواله وشوف مركز معاك أنت، رفع جواله وشاف كل المقاطع بالطريقة بيعرف إن المشكلة فيه.
يا رجل لو سكر البلوتوث نظرة بشكل طبيعي ما جت المشكلة. محمد قل لي وش بصراحة يعني وش شفت في قصتنا الأخيرة حقت هاشم وقضية القتل والمصرف أو البنك؟
شوف خلينا نبدأ أول حاجة بنقطة مهمة جدا، هي النقطة اللي نبغى نسميها أو إحنا أشرنا لها في الحلقة السابقة في التحليل، اللي نسميها الصداع أو الحس التحليلي. يمكن لما نشوف القصة ونرجع للقضية نشوف إن هاشم ما ترك الموضوع، الموضوع لازال موجود. لما نقول إحنا الذكاء الداخلي عند المحققين يكون نسبته عالية، بعض المجرمين يرى بأنه وصل لمرحلة من التخطيط إنه مستحيل أحد يقدر يجيبني، بس النقطة هذه والخبرة الموجودة أساساً عند هذا الضابط والحس الأمني عند هذا المحقق بخليه محتفظ بهذه الذكرى إلى وقت محدد يمكن استخراجه. وشفنا كيف حصلت في موضوع لما شاف الكنبة وشاف تتكلم عن حاجة جداً بسيطة اللي هي الإشارة أو العلامة اللي كانت موجودة في الحزام.
إشارة
إيه، من كان ممكن يتوقعها؟ فهذه البداية بتعطينا مدخل على أساس أنه ترى كان في مستوى الذكاء عالي جدا وتنظيم عالي أكثر من المحقق، ونوع من أنه ما ترك الموضوع عدي حتى لو أنهم أبعدوا عنه. لما نجي نشوف القضية اللي حصلت ونشوف القصة بشكل كامل، إحنا قاعدين نتكلم عن سرقة بنك، بس قبل ما نتكلم عن سرقة البنك نتكلم على موضوع مهم جدا هو عملية التكوين العصابي. زي ما قال المحقق أنه مستحيل يكون شخص واحد سوى هذا الفعل أو هذا النوع من الجرائم، هو شيء فعلي. لما تتكلم عن موقع كبير،
قصدك لما شاف الخزنة وقال مستحيل أن الحارس الحالة سوى هذه.
يا سلام عليك، فعلا هو أخذها من هذه الناحية. برضو لما نأخذها برضو من ناحية تحليلية أعمق، نتكلم عن مصرف في أكثر من مخرج، في أكثر من شخص، عملية السيطرة عليهم ما راح تكون من شخص واحد، تتكلم عن ثلاثة فأكثر، تكوين عصابي. والتكوين العصابي هذا تتكلم عن تنظيم خاص مختلف عن باقي التكوينات الإجرامية، بعيدة عن المجرم المفرد أو المجرمين الثنائية. فالتكوين العصابي نتكلم عن زعيم ومؤمنين وجنود في تسلسل ما بين هذه الثلاث المراحل. أنت لما تجي تشوفها تشوف أنه الزعيم مسؤوليته الأساسية أن يبحث عن أشخاص يؤمنون فيه يصدقونه، يملك كاريزما عالية، عنده ذكاء عاطفي كبير، يعرف يوصل للمؤمنين هذول بطريقة يقنعهم بالشيء الغلط على أساس أنه صح. واللي موجود في قضيتنا هذه هي سرقة بنك، تتكلم عن عملية مغامرة غير محمودة، بس كيف قدر يقنعهم؟ هو عارف أنه عندهم احتياج داخلي في عملية التقدير أو عملية الأهمية الموجودة، وإضافة إليها لأنه أنا اخترتكم من ضمن المجموعة. هو من الناس النوعيات هذه، شفنا يعني أمثلة كثيرة مشهورة، تشارلز مانسون، تكلمنا برضو عن جيم جونز اللي تسبب في أكبر انتحار في التاريخ البشري، 913 شخص. تخيل شخص واحد أقنع 912 شخص إنهم ينتحرون ويقتلون أطفالهم، وين وصلت عملية التمكن؟ هذه النقطة. عملية التأثير النفسي بالنسبة لقادة قادة التنظيمات هذه تكون مبنية ما هم منهم هم على المجموعة كاملة، لا هي مبنية على المؤمنين بشكل مباشر، ما تبقى هو مسؤولية المؤمنين. هنا نجي للنقطة الأهم، احنا نتكلم عن النقطة الأقوى والتكوين الأقوى بالنسبة للتنظيم الإجرامي، نقطة المؤمنين، لأنهم هم مؤمنين بهدف الغيب اللي عند الزعيم حقهم، وبرضه عندهم القدرة للوصول بشكل أكبر للجنود. عملية الوصول لهم لأنه هي تعتبر عملية انشطارية، هم مؤمنين بالفكرة وعندهم الإمكانيات الأكبر في عملية الوصول للجنود وعملية التجنيد، واللي شفنا مثلها هي عملية في القصة، هي عملية جلب المهاجر غير الشرعي وإدخاله في العملية في الموضوع كنوع من الجندي أو البيدق اللي من الممكن أنك أنت تضحي فيه، ما في مشكلة. وهذا اللي حصل في القضية عندنا، لأنه وهنا نقدر نفهم النقطة الثالثة والمهمة، وهي أضعف منطقة موجودة في أي تكوين عصابي، هي منطقة الجنود. ليش؟ لأنه منطقة الجنود نتكلم عن إمكانية انضمام أشخاص متفاوتة فترات الزمنية ما بينهم، فعملية تواجدهم بشكل متفاوت يكون أشبه بعملية عدم التشرب الأفكار، ما هم مثل المؤمنين. المؤمنين خاص وصلوا لمرحلة أنهم متشربين الأفكار، مؤمنين بالنقطة هذه على اسمهم بالهدف الغيب اللي عندهم بالجريمة اللي راح يسوونها. بس الجنود كل ما كان حديث الانضمام كل ما كان عنده تشكك، كل ما كان خايف، كل ما كان يحس أنه أنا في عندي لا أنا لحد الآن ماني مقتنع، كثيرين الأسئلة. عشان كده هم بالعادة هم يضحون فيهم أسرع شيء، لأنهم عارفين في لحظة ممكن ينقلبون عليهم، أو في لحظة ممكن يفوق الوعي عندهم ويرون الموضوع أصبح بشكل لا مباشر خطير بالنسبة لهم.
مثل ما أخوه لما في القصة قال أبي نصيبي الحين ولا بروح أبلغ، ضحوا فيه مباشرة.
هذه هي النقطة. شفت أنت يوم قال بروح أبلغ، هي بالنهاية أساساً إحنا المفروض نكون يعني إيش الموضوع التكوين الثلاثي أو العصابي، إحنا مع بعض. فلما تشوف واحد يقولك أنا حبعد حنفصل، وإذا كان هو الأقرب ولا أجد في الموضوع فيرون أنه خلاص الشخص هذا ممكن يخرج في لحظة، ممكن يضيع فلوس، فالضغط المباشر عليه حيعترف عليه أنه حيصير في عملية أو عملية مباغتة أو عملية القاقب، فمن باب الأولى أنه نضحي فيه نقتله، ومن خلالها نكون موجودين أو على قائمة، أو خلينا نقول حتى نصيب يكون موجود لنا. طيب ننتقل الآن للنقطة الثانية، وهي نقطة الموقع واللي احنا نسميه high risk place أو مكان عالي الخطورة. الموضوع هذا صعب جدا يكون بدون عاملين، يعني ممكن يتوفر فيهم عامل أو ضروري يتوفر فيهم عامل من العاملين، ممكن يتوفرون العاملين بشكل كامل. العامل الأول وهو inside man أو عنصر inside man أو الرجل الداخلي أو الشخص الداخلي. في قضيتنا هذه كان موجود هو رجل حراسات الأمن أو مدير يوظف هذا الشخص الموجود، فهو يعرف ومدرك لهذه النقطة، إلى أنه هو يعرف الإجراءات الموجودة، هو يعرف ساعات العمل الموجودة، هو عنده إدراك مكان الخزنة، كم عدد الفلوس اللي بتكون موجودة في هذا الوقت، عنده إدراك كامل في هذه النقطة كاملة. النقطة الثانية وهي النقطة برضو خلينا نسميها النقطة المهمة، هي عملية مراقبة المكان. في القضية هذه شفنا أنه كيف المحقق يعني هاشم عرف أنه أو شاف الشخص الغريب هذا اللي يدخل ويخرج بدون أي أوراق. المعروف عن القضايا دائما معروف عنها، يعني نتكلم عن القضايا اللي فيها سطو على البنوك وعملية احتجاز رهائن، يكون في عملية مراقبة ما قبل تنفيذ هذه العملية، يعرفون متى الوقت اللي يكون فيه يعني زحمة، متى يكون فيه الوقت فاضي. حتى في درجة وصل فيها أبو عيسى إلى أنهم يتصلون بشكل مزيف على مراكز النجدة علشان يشوفون الاستجابة، ما يدقون على الشرطة، يدقون على الإسعاف، يقولون يتصلون مثلا على 911 أنه والله عندنا شخص أصيب بنوبة قلبية، فيحسبون المدة عملية الاستجابة في هذا التوقيت كم تحتاج، فهي لما يجون ينفذون جريمتهم هي هذا الوقت اللي معانا علشان نقدر نخرج فيه بدون ما يتم إلقاء القبض علينا. احنا نسميها عملية بروفات ما قبل السرقة. هو يقول لك ما يبلغون الشرطة، يبلغون إسعاف، يبلغون دفاع مدني، يبلغون اللي هي يسمونها الاستجابة السريعة، فيشوفون على أساسها لما يكون في عملية والله بلغ، هم حاطين في بالهم أنه ترى في زر موجود ممكن أحد يبلغ علينا في أي لحظة، ممكن ما نقدر نسيطر على الجموع، فبنحط في بالنا أنه معانا مثلا 5 دقائق في مدة الاستجابة. هذا الشيء دائما نشوفه مثلا في الأفلام، وهذا هو شيء واقع وحقيقي، أنه لأنهم يحسبون الحساب المدة هذه هي عملية الإخراج، هي evacuation أو عملية الخروج من المكان من الموقع. فما هذه النقطتين بتكون مهمة جدا، واحدة منهم على الأقل لازم تكون موجودة في أي تنفيذ. بالعادة هم يكونون يا إما داخل البنوك أو العمال اللي يكونون مشغالين في عملية الحراسات. نتكلم عن الإنسايد مان، يعني من موظفين نفس الفرع أو البنك، أو يكون من موظفين الحراسات الخاصة بالأموال. لأنه هذه النقطة، لأنه عملية نقل الأموال، عملية حفظها، عملية صيانة الأصول، هذه هي موضوع صعب جدا من ناحية أنه يكون في نوع من عملية مد أو إدراك ومعرفة، خلنا نسميها كيف أو كيف أوصفها بشكل بسيط، عملية معرفة سير أو المدة الزمنية. والله مثلا الصباح بنجي نسلم مثلا 15 مليون أو بنجي ناخذ من عندكم 300 ألف، متى راح يكون الخزنة فيها مبلغ أكبر. هذه المعلومات ما يعرفها، ما يعرفها السارق بشكل كامل. فلما نعرف أنه صارت الجريمة، متى نعرف أنه في إنسايد مان؟ لما تكون الجريمة حصلت في وقت يكون فيه مبلغ كبير داخل أو مبلغ كبير خارج في السيارة، واحدة من الثنتين، تكون في السيارة نفسها أو تكون في نفس البنك. فنعرف هنا نقول لا، في إنسايد مان. إنسايد مان هذا لازم يكون عارف في البروسيس اللي قاعد يصير، وصول المادة، خروج المادة من المركز، من عدد الأفراد يكون موجودين في الأمن اللي يحتاجونها. بعد كده أنت تتكلم عن النقطة الأهم في عملية التكوينات العصابية، هي نقطة الأدوار. لما تتكلم عن الأدوار في حاجة مهمة جدا، ترى في احنا لما نجي ننظر للسرقة نجي ننظر لها بمنظور عقل المجرم، ترى غير الموضوع المادي في موضوع نفسي. لما قلت هاي ريسك بليس او المكان عالي الخطورة، يوفر برضو للسارق او للمجرم شعور بعملية الإثارة المفضية إلى أنه ممكن يقتل، أنه موضوع جدا صعب. أنا ما يهمني كم في المبلغ، كم في الخزنة، ممكن يكون فيها 15 ألف، ممكن يكون فيها 3 مليون، ممكن يكون فيها 200 ريال، ممكن ما يكون فيها شيء، ممكن ما نقدر نخرج. بس الفكرة الموجودة هي عملية السيطرة على الحشود. كل ما كان فيه حشود، كل ما كان عندي كمحلل سلوكيات إجرامية إيمان أكبر بأنه المجرم هدفه الأساسي غير المادة. طبعا المادة شيء يكون حاطينه في الحسبان، بس نتكلم عن الحاجة النفسية عند المجرم، هي عملية كيف ممكن أدير هذه الحشود، أنا كيف أسيطر عليهم، الذعر اللي يكون موجود داخل هذه المنطقة، كيف ممكن أفرض عليهم الوجود. طيب لو وصلت وجاتني الشرطة، صار في نوع من المفاوضات، أنا أبغى أفاوض الشرطة. بعضهم يجلس يقول ما عندي مشكلة، أنا بجلس أبغى أفاوض. عملية أنه يظهر الشرطة بشكل أضعف أو يظهر المفاوضين بشكل أضعف، وبالنهاية ممكن يسلمون أنفسهم. كثير من الأفلام اللي شفناها تشرح هذه النقطة، هي النقطة أساسا هي نفسية أساسا، مبنية على واقع أساسي، مبنية على واقع حقيقي، أنه أنا أحتاج اعتراف. في بعضهم زي ما قلت لك، بعضهم يسوي استيتمنت أو بيان، أنا ممكن أسوي عملية احتجاز رهائن بس ما راح أخذ فلوس من البنك هذا، أو ممكن يكون في عملية تلاعب كبير، أنه أنا والله اخترقت أقوى نظام موجود، المبلغ المادي أنا محتاجه. فهذه
استعراض يعني،
إيه؟ فهذه
مثل الهاكر اللي يروح يخترق مثلا أكبر نظام إلكتروني أو نظام معلوماتي عليه حماية أو عليه من باب الاستعراض، يخترقه ويطلع ما يسوي شيء.
ما هي هذه النقطة، أنت تشوف، أنت شفت هذا كله أنا قدرت أسويه، هي حاجة للانتشاء. بس ما احنا ما نتكلم عن كل مجموعة، لا، احنا نتكلم عن الرئيس، عن الزعيم، لأن المؤمنين يعتبرون العضلات. يعني احنا لما نشخصهم نقول عقل، عضلات، واشياء اخرى. الاشياء الاخرى اللي هي سهله الاستبدال هم الجنود. الجنود نبعدهم شويه، لما نتكلم على شكل اوضح، عمليه العقل المدبر اللي الرغبه الاساسيه من هذه العصابه وتكوينها ترجع الى شخص واحد. يعني احنا نعامل التكوين العصابي كتحليل سلوك اجرامي، نعامله بمعامله ماذا يشعر به زعيم هذه العصابه، ماذا يرغب من هذه الجرائم، ماذا يحتاج من هذا التكوين الإجرامي. بعيدا عن الموضوع المادي، خلنا نخرج شوي بس نروح للمنطقة، هي مشابهة. يعني زي ما نتكلم عن الأيديولوجيات الميليشية، أو خلنا نتكلم عن العصابات الإرهابية، نفس الفكرة. لما نجي نتكلم عن المجموعة، احنا ما نتكلم عن الصورة الواضحة للمجموعة، احنا نتكلم عن الصورة الخفية الأهم لقائد هذه المجموعة، إيش يبغى يوصل، إيش عملية الوصول أو النفاذ العاطفي للأشخاص. أنا كيف الصورة بوصلها للناس الغيبية اللي عندي، الهدف القدري اللي لنا. يعني نرجع لقصتنا وقضيتنا، لما نجي نشوف مثلا هذا الشخص اللي قال لك طيب أنا عندنا الآن إمكانية لعملية اختراق البنك بشكل ممتاز، أنت بيتك هنا وأنا موجود كمدير بنك، وبنجيب لنا شخص ثالث هو عنده الإمكانية أنه يشارك كنوع من حاجته المادية وبرضه كنوع من حاجته العاطفية لإيجاد هوية. لما ذكرنا وصفنا بأنه إيش مجهول الهوية، مخالف للأنظمة، وصوله لهذه الدائرة هي دائرة مهمة جدا، يرى فيها أنه راح يستفيد ماديا وبرضه هو انضم إلى مجموعة، يعني
حققت له نوع من الانتماء.
يا سلام عليك، شكرا لك. هي هذا الكلمة اللي كنت ادور عليها، هي عملية انه الجنود عادة انهم يدورون على الانتماء العاطفي، الانتماء اللي يجعلهم داخل مجموعة، عكس المؤمنين بيكونون عندهم ايمان بالهدف الاساسي وبيبحثون عن الهدف، لكن الجنود هم اسهل للسيطرة، هم اسهل للايجاد، لانهم هم اشخاص منبوذين في المجتمع اما عاطفيا او ماديا، فسهل جدا احتوائهم في العملية هذه.
ايضا يعني أنا أتكلم بشكل عام، يمكن خارج موضوع التحليل، لكن كسلوك إجرامي، لكن برضو إصرار هاشم وعدم، خلنا نقول يسمون عندنا ما حق الروحة، يعني مثلا أنه انكسر مثلا في البداية وأبعد عن القضية لكنه أصر، هذا جانب. يعني صراحة أنا يلفت الانتباه موضوع الإصرار بشكل عام في حياتنا. كثير من الناس كان متجه لأنه يعني كان هو ماديا سينجح، لكن بعد الإصرار، زي مثلا يقول لك يعني في كذا في كذا في كذا في كذا مفصل من فاصل الحياة، قد يمر عليك مثلا موضوع تحدي معين أو مثلا شغل معين، مشروع معين، بطبيعة الحال في بداياته سيكون يعني بيواجهك بعض العقبات والمشاكل، ولا لازم تواجه مثل هالأشياء هذه. لكن في ناس أول مطب أو أول عقبة تواجهه لا يدور أو يحاول وبس ما يحاول، وفي ناس لا يصر. فأنا يعني جبك إصراره في المحاولة، مثلا أنه راح من دون من نفسه، من تلقى نفسه بشكل عفوي، راح جمع المعلومات ثم أعجب في مديره أو رئيسه أعجب رئيسه ب يعني إصراره وتحليله وعمقه وكذا، فأعطاه الثقة. بدأت يعني خلنا نقول بدأت جهوداته تثمر.
فهمت عليك.
هذا جانب، وأيضا الجانب الآخر تخطيطهم على إخفاء الثلاثة هذول أو التشكيل، يعني كيف كانوا مخططين إنه مختاره، ومثلا ما راحوا مثلا المكان عادي، راحوا المكان فيه بعض الثغرات، يعني درسوا كيف إن والله هذه ثغرة في ارتداد وفي هذه الأشياء هذه. طبعا هذه أشياء الآن ما أعتقد لها وجود يعني، لكن مثل الأشكال هذه كانت موجودة في السابق.
بس أصدمك في حاجة ما قلت كلامك، خلنا نرجع وشيء للنقطة الأساسية اللي كنا نتكلم عليها وشيء يعني شارك فيها، بس نرجع للأساس. الفكرة كل ما زادت خبرة المحقق زي مثلا هاشم في عملية الشعور بأنه لا زال هناك نقاط لم يتم الربط ما بينهم، هذه تكون فطرية بسبب الممارسة، يبدأ عقل باطن يربطها بشكل داخلي، لكن عقل الظاهر إلى حد هذه اللحظة ما هو قادر يستجمع إيش الفكرة. حتى نتكلم عليها من شكل تحليل، سواء كان محلل سكات إجرامية أو محقق أو قانوني بشكل عام، عملية الربط الظاهري بتكون أصعب لما هو يحس إنه فيه تجينا أوقات إنه تحس إنه في حاجة منطقية جوا، بس إلى حد الآن في الشكل الواضح قدامك ما هي جدا ظاهرة لك. مع الوقت ترى إنه حدسك، خلينا نسميها حدس، يعني حدس بشكل مجازي، إنه حدسك طلع صحيح، بس هو بالنهاية مو بحدس، هو بالنهاية خبرتك هذه
أشياء تراكمية اجتمعت.
يا سلام عليك، وارتبطت هذا الشيء. بالنسبة للمجرمين اللي اختاروا هذه النقطة، يمكن قلت نقطة مرة مهمة، نقطة جدا جميلة، نقسمها قسمين. القسم الأول هم خططوا، هم حطوا كل شيء، هم اتفقوا انه احنا بنسوي كل حاجة، وهذا الشخص هذا البيدق او المجرم الثالث هو اللي بيكون معنا، وسهل جدا او ارتباطهم العاطفي فيه سهل جدا لدرجة انه ممكن لو بينهم ارتباط قوي. خلينا نتكلم لما نجي نتكلم عن تكوين عصابي متكون من اقارب، احنا او خلينا نصنفه اول شيء نتكلم عن اشخاص غرباء، بعدين اشخاص غرباء كجنود ومؤمنين يكون اقرباء، ويكون الزعيم غريب، او يكونون الجنود غرباء والمؤمنين قرباء والزعيم قريب. النقطة هذه احنا نتكلم عن التكوينين فوق اللي هو المؤمن والزعيم، كل ما زادت العلاقة بينهم كل ما كان الموضوع أصعب أنك تكسر. يعني إذا كان جندي مثلا ولد عم أو عيال عمومة كلهم، عملية صعبة، لأنه بالنهاية بيقولون اسمع احنا كلنا مع بعض، احنا الان راح نواجههم، احنا ضدهم، هذا المبدأ اللي بيكون موجود، لكن هم عارفين انه هذا الشخص وخالف توجهنا يبغى يسوي مشكلة لنا، خلونا نتخلص منه بسهولة. عملية الارتباط العاطفي فيه جدا بسيطة، لما اختاروا الموقع او اختاروا المكان اللي يسوون فيه جريمتهم اختاروا فعلا على مواقع او سهولة الخروج، سهولة المخارج او سهولة المخارج، سهولة تنفيذ الجريمة بدون ما يكون في أي نوع من العقبات، سواء كانت الكاميرات، عدد الحراس، الزوار لهذا الفرع قليل مثلا، ما في ساعة ازدحام فيه أو في ساعة ذروة. بس ترى فكرة أنه الموضوع هذا انتهى، فعلا انتهت هذه البقعة العمياء، لكن بنتكلم عن طبيعة التطور السلوكي للمجرمين، احنا الحمد لله احنا بنتكلم هنا ما هي موجودة، ولكن عالميا بالعكس صارت مثيرة. انت قبل شوي كنت اعطيتني مثال مرة رائع، مثال الهكر. كل ما صعب المثال او كل ما صعبت المهمة، كل ومثلا قلنا يا اخي كيف هذا المجنون دخل لموقع جدا صعب ومعقد زي هذا النقطة، كل ما صار عندنا موضوع انه الاجرام يكون او السلوك الاجرامي او النشوة الاجرامية بتكون نفسية اكثر من انها مادية. يعني انا لا عارف ان المكان هذا ممكن امسك فيه 60% واخر سليم منه 40%، حغامر بغض النظر عن المكسب الموجود داخل هذا الموضوع. فهذه النقطة نتكلم عنها أساسا في موضوع الآخر، لكن لما نتكلم على أساس أنه يكون عصابة ممكن يكون ما يدرون أصلا، يعني يسمعون كلام، يعني حتى في قضيتك ممكن الآن لما نتكلم عنها نتكلم على أساس أنه مدير الأمن هو الرأس المدبر، هو اللي يقول لهم اسمعوني أنا فاهم كل شيء، أنا منتبه كل شيء، كل حاجة نحاسب حسابها، أنتم ما لكم علاقة. الواحد يخش وينفذ يفتح الباب ويرده، بعد كذا ثاني يخش ويسحب يسحب الفلوس الموجوده،
اللي فتح الباب وحط العلك،
ايوه، فيوزع لهم الادوار. بالنهايه هو اللي اعطاهم شعور او اعطاهم وضع انه انا مسيطر على كل حاجه، انا واثق بكل نقطه، انا اذكى منكم. المؤمن الثاني صاحب الشقه، تخيل احد يقول لك مثلا الحين ابو عيسى يقول لك اعطيني شقتك الان انا بسوي فيها جريمه، الشخص العاقل الطبيعي ما راح يوافق فيها،
صح؟
لكن هو يؤمن انه في هدف كبير عند هذا الشخص راح يوصل له او يحقق ليه، فوافق انه يعطيه هذه النقطه، خصوصا لما تقول انه مدير الامن فالبنك فيعرف ايش قاعد يسوي، فخلاص هذا كمان يعطيه نوع من الاثوريتيز او نوع من السلطه انه انا والله ما ليش لا ما اثق فيه. فاقل ضع او اقل نقطه كانت موجوده هي نقطه الشخص الثالث، فموضوع كان سهل جدا انه يتخلصون منه. لو رجعنا او قلنا رجعنا لهاشم وجينا قلنا واخوانا يقول هاشم اجتمع فيه وجلس معنا الحين، نقول كان هاشم ممكن يوصل لهذه النقطة إذا وصلنا أو فهم هذه النقطة أو قابل هذول الأشخاص، ما تستغرب أنه يكون مثلا اللي كان يتكلم أو اللي كان هو اللي ماسك الكلام بشكل كامل أو اللي اعترف بشكل كامل يكون مدير الأمن، ما هو بالشخص الثاني. الشخص الثاني بيكون متحفظ ينكر لأنه معتقد أنه الهدف لازال غيبي أو موجود لهم، وبرضه أنه زعيمهم لابد أن يحمي، فيكون الاعتراف أساسا يكون صادم من نفس الزعيم.
أتذكر تحت الهواء تناقشنا على بعض القصص، مثل قصة حصلت قبل أكثر من 20 سنة، ولما قبض عليهم وتم تنفيذ وحكم عليهم بالأحكام الجزائية استشكيل عصابي، ونشر هذا الكلام في موقع وزارة الداخلية ونشر في قنوات إخبارية. يعني الكلام له شقين، انه مثل هذه القضايا يعني نادر الحدوث مثلها عندنا في المملكه، اللي موضوع تشكيل عصابي او مثل اللي يقول لك ليش مثلا ما في السعوديه، طبعا يعني انا حين قضيه مثل هذه ما تركت، تعقبوهم حتى قضوا عليهم، حتى قبضوا عليهم، وحتى يعني تم اعلن عنها قبل يمكن 4 سنوات أو 5 سنوات تقريبا. هذا شيء. وبعض الناس يسأل يقول لك مثلا ليش ما في قاتل متسلسل،
صح؟ جينا كذا.
فأنا أقول يعني من فضل الله علينا، وخلني أقول هالكلام يعني الحمد لله بالتزامن يا رب لك الحمد مع ذكرى 92 لليوم الوطني، من فضل الله علينا يعني وحبانا وأكرمنا من المؤسس رحمة الله عليه وطيب الله ثراه، مرورا بأبنائه الملوك، وصولا إلى مولاي وسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمير محمد سلمان. يا أخي حنا ننعم صراحة بموضوع قوة الأمن عندنا، يعني تعرف لك السلطات مفتحة، الضبط الجنائي عالي، ما يعطي فرصة أصلا للمتسلسل إنه يقول أنا متسلسل.
صدقت.
فمثلا مثل هذه الحوادث يعني تكاد تكون نادرة أو أقل، يعني حتى أقل من نادرة.
شوف أنا بقول، أنا أتفق معك في النقطة هذه، بس بقول نقطة تكمل لك. إحنا قاعدين نتكلم الآن في يا كم من عمليات المداهمة وإلقاء القبض، والله يعطيهم العافية ويحميهم.
آمين.
هذه النقطة إحنا قاعدين نتكلم الآن، وإحنا قاعدين في الاستديو قاعدين نتناقش أنا وياك تحت المكيف. هذه النقطة ترى مهمة جدا إن نشرحها. كثير من الأشخاص يجونك ويجون الأشخاص المهتمين في القضايا والقصص بشكل عام الجناية، يتساءل عن المجرم المتسلسل. أنت لما تجي تتكلم عن العتاد الأمني، ما شاء الله تبارك الله، سواء كان كعتاد بشري أو كعتاد
سواء على مستوى أدوات أو على مستوى عقول
أو أفراد، أشخاص حقيقيين أحياء أو كأشخاص أو كأدوات، تتكلم عن عملية تطور مستمرة. إحنا الآن إحنا جالسين الآن وجالسين نتكلم أنا وياك، ما إحنا عارفين إنه في الآن في هذه اللحظة في منطقة في مقصى الشمال هناك نوع من عمليات المداهمة، وإحنا جالسين آمنين من هذه النقطة.
كمثال بالعكس يعني، أو كم في الجنوب أو في الشرق،
كم مثال يعني، هذا كمثال احنا قاعدين نتكلم عنه، وهي نعمة لا ندركها الا لما نشرحها. الحمد لله عليها وعساها تدوم. وفعلا هي هذه النقطة مهمة جدا، إضافة الى انه ترى لما نجي نشوف التطور الأمني بالنسبة، احنا نتكلم بشكل خاص ويعني يشكرون عليها، سواء كان من مولاي خادم الحرمين الشريفين او سمو ولي العهد الأمين او حتى وزير الداخلية والأفراد العاملين في القطاع الأمني بشكل كامل. عملية التطور الأمني، أنت الآن كشخص سعودي مثلاً، كمواطن سعودي تخرج المناطق الثانية، معلش خلينا نتكلم بصراحة، واحدة من الدول تشوف المقالة انتشرت لها، سهولة إنه يعتدى عليك،
صح،
أو خيار إنه يعتدى عليك
في النهار وفي أمام الملأ
أعلى من إنك تخرج سالم. تخيل وصلت مرحلة إنه أنا الآن أنا بمشي في إمكاني إنه بيكون أي نوع من عملية المداهمة. أبعطيك مثال، وممكن كمان للمتابعين يرجعوا له، ديترويت في أمريكا. وانت تمشي عادي، وانت تمشي عادي في إطلاق نار، فهمت النقطة؟ في عملية، انت الآن في نعمة هي مؤسسية، هي مين نعمة لحظية، هي أو مين شيء حصل بضرب الصدفة، لا، هناك رجال قدموا الغالي والنفيس، أرواحهم، وقتهم، عمرهم في 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 عملية تطوير هذا الإرث أو هذه التركة الكبيرة.
منظومة بشكل عام، اللهم لك الحمد.
الحمد لله موجودة.
أودي أختم فيها لأن شكلنا طولنا. الحديث والله معك ممتع.
بالعكس أنا.
أذكر يعني بس ختاماً، يعني أنا شغل سيارة أروح الشرقية، شغل سيارة أروح مكة، أروح القصيم، أروح جنوب، أروح شمال. ما كنت فكرت أصلاً، طرأ على بالي إني يكون عندي سلاح. ليه يعني؟ حتى يعني بعض الناس يسولف يقول ما معك سلاح، قلت ليه؟ قالوا يعني تعرف، والله يا أخي من فضل الله علي تجاوزت الأربعين وعلى مشارف الخمسين، ما أذكر أني طرع على بالي ذا الشيء فضلا أني أفكر فيه.
شو هذه النقطة اللي قاعد تشوفها أنت بالنهاية، أنت ما تحتاج، أنت الآن ما تحتاج شيء لدرجة أنه تنزل الآن وممكن انك تامن انه بيتك موجود في احد، ما راح ما يعني هذه النقطه مهمه جدا. وبالعكس احنا الحين من هنا من هذا الموقع من هذا المنصه، يعني نبغى الكل يشوفنا، سواء كان شابه كبير طفل، يقول الحمد لله على هذه النعمه، يشوف المواقع اللي حول المنطقة اللي حوله، يرى بانه ترى خروجك امن، خروجك للمسجد ورجوعك بدون ما يكون في اي نوع من المضايقه، وحتى لو حصل مضايقة أنت حتاخذ حقك.
صح.
فهذا فضل من الله كبير، لازم تشكر على هذا النعمة،
سواء داخل المدينة أو خارج المدينة. في اللهم لك الحمد.
اللهم لك.
الله يتم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ ولاة أمورنا.
آمين يا رب.
ويجعلهم ذخر.
آمين يا رب.
الحديث شيق.
الله. تسلم. شكرا لك. نراك إن شاء الله.
يلا كلام وأنتم بخير. في أمان.
كل عام طيبين.